بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي كنا أمضينا الكثير منه يتحدث عن شبهات موجودة عند الناس تلقى عليهم من بعض من يدعون العلم، فهم يقولون أن الاستغاثة بالأنبياء وبالصالحين ودعاء من في القبور هذه كلها ليست بشرك. والله عز وجل قد بين في كتابه على أن الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء هذه كلها يتوجه بها المسلم إلى الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكل إنسان يكون في كرب في شدة ويريد أن يلجأ إلى الله عز وجل يدعوه بما يتيسر له من الدعاء، والله عز وجل أخبر على أنه يستجيب دعاءه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين لبسوا على هؤلاء المساكين يريدون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تدل على ما يريدون، وإنما يحرفونها عن معناها الصحيح. من الشبهة التي أوردوها ما سمعنا في هذا الحديث، وهو حديث الشفاعة يوم القيامة، حديث الشفاعة الكبرى، حينما يكون الناس في الموقف ويقفون ذلك الوقوف الطويل بين يدي الله عز وجل، فيلجون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله في فصل القضاء. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، فيأتون إلى نوح ويطلبون منه، بل يأتون إلى آدم وهو أبوهم وهو نبي مكلم، فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء. فيقول: نفسي نفسي، نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون إلى نوح فيطلبون منه الشفاعة عند الله فيعتذر ويذكر على أنه دعا على قومه وهو لم يدعو عليهم إلا بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما مكث يدعوهم إلى الله عز وجل، فعصوا وخالفوا ما دعاهم إليه، بل كان من شدة يعني بغضهم للنبي نوح عليه السلام ولعدم السماع منه كان إذا دعاهم يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم، وكما قال الله عز وجل: يسرون واستكبروا استكبارا، يعني لا يريدون لا يسمعونه ولا يريدون يرونهم. دعاهم هذه الفترة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك حكم الله عز وجل عليهم بالغرق، لأن كل الأمم الذين خالفوا أنبياءهم حكم الله عليهم بما يستحقون. من أجاب النبي الذي دعاه فاز وكان من أهل الجنة، ومن خالفه إما يهلك في الدنيا ومصيره إلى النار، وإما يبقى حتى يأتي وقته وأجله، وكذلك حكمه في الآخرة. نوح عليه السلام قال قولته المعروفة في سورة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هما قال هذا القول إلا بعد ما أوحى الله إليه قال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لأنه أمره بصنع السفينة وكانوا يهزؤون منه ويقولون: كنت نبيا والآن أصبحت نجارا. ثم السفينة التي يصنعها كان في اليبس، يعني في الصحراء، وهم يقولون هذا ما يعمله إلا المجانين، لأن الذين يعملون السفن يعملوها في الأحواض يعني في أطراف البحر، أما سفينة في اليبس كيف؟ هو كان يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يا حكم الله عز وجل، فلم ينجو إلا من ركب في السفينة، حتى ابنه أي ابن نوح عليه السلام لما قال يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمنا من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فهلكوا جميعا. لما يأتون إليه يوم القيامة أي البشر جميعا لما يقف هذا الموقف بين يدي الله عز وجل، يطول الوقوف، يتصبب العرق من الناس حتى يلجمهم العرق إلجاما، فيأتون إلى نوح عليه السلام يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه، كذلك موسى يعتذر، كذلك عيسى عليه السلام يعتذر. ولم يذكر عيسى عليه السلام لنفسه ذنبا، وإنما قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيأتي ويسجد بين يدي الله، ما يأتي يطلب الشفاعة مباشرة بل لابد أن يستأذن، فيأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد أي من الدعاء ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم بعد ذلك يقول له أرفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة في فصل القضاء، وهذه الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى التي قال الله عز وجل عنها في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود كل الناس يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشفاعة، وهذه التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هؤلاء الأنبياء حينما جاء إليهم الأمم وفزعوا إليهم ما جاءوا إليهم هم في قبورهم، الآن الشبهة التي ألقاها هؤلاء على الناس قالوا هؤلاء جاءوا يستغيثون بالأنبياء، إذن الاستغاثة بالأنبياء وبالصالحين يجوز، هم لم يستغيثوا بهم هم في قبورهم بل قد بعثوا، يعني كلهم بعثوا وكلهم أحياء، فجاءوا إليهم هم أحياء وطلبوا منهم الشفاعة إلى الله عز وجل، ما جاءوا إليهم هم في القبور وطلبوا منهم في قبورهم يشفعون لهم. هذا التلبيس الذي يلبسون به على هؤلاء، هؤلاء أحياء في هذه الدنيا، لو أردت أن تطلب من إنسان رجل فيه خير تتوسم فيه الخير أن يدعو لك الله عز وجل يجوز لك أن تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل في المسجد هنا والرسول يخطب قال هلكت العيال وهلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وطلب من الله عز وجل استسقاه فنزل المطر، وهكذا كانوا إذا نزلت بهم مهمة. في قصة موسى مع القبطي الله عز وجل يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه لأنه في الدنيا طلب منه أن يساعده، فلما استغاثه فقضى على خصمه على القبطي جاء وضربه فمات لكمه فمات، هذا طلب منه حي. أنت الآن لو يأتيك أعداء أو في سبع بيأكلك أو أي حاجة لك أن تستنجد بأي إنسان يساعدك، هذا ما في شيء وهذا ليس ما شرك، ولكن حينما تطلب من الميت وهو في قبره أن يشفع لك أو أن يغيثك أو أن يشفيك أو يكون غائبا ما هو ميت ولكنه غائب بعيد لا يسمعك، فهذا هو الممنوع. هم يلبسون على الناس فيقولون هذا الحديث يدل على أن الاستغاثة بالأنبياء وبالأولياء صحيحة، والكلام هذا ليس بصحيح لأنهم لم يستغيثوا بهم وهم في قبورهم وهم الآن يدعونهم في قبورهم، فالقبوريون يقولون مثل هذا القول ويلبسون على الناس بمثل هذا التلبيس. فهذا الحديث يقول المؤلف لهم شبهة، هذه الشبهة هي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر، كل واحد يقول هذا المقام ليس لي، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه الشبهة، الاستغاثة بغير الله ليست شركا، يعني لما تطلب الإنسان ينجدك إذا كان حيا هذا ليس بشرك، لكن إذا كان ميت في قبره والله قد أخبر أن الموتى لا يسمعون، وقال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن يلبسون على الناس بمثل هذا العمل. إذن أيها الإخوة، نحن الآن لو أردنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سمعنا الشفاعة العظمى، هل نأتي إليه الآن ونطلب منه أن يشفع لنا؟ هذا لم يقل به أحد. لكن إذا بعث يوم القيامة كلنا نفزع إليه ونطلب منه أن يشفع لنا إلى الله عز وجل. وهكذا جميع الأنبياء يوم القيامة لا مانع أن يأتي الناس إليهم ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله. أما كونهم أموات في قبورهم فهذا لم يبيحه أحد ولم يجيزه أحد، وإنما هذا تلبيس من هؤلاء الذين يريدون أن يحافظوا على أماكنهم وعلى سمعتهم وعلى ما يأخذوه من الناس، وهذا لا ينبغي أن يقال. نسمع الآن لجواب الشيخ جواب المؤلف على هذه الشبهة.
قال رحمه الله تعالى: والجواب أن نقول سبحان من طبأ على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه.
القصة أن موسى عليه السلام قبل أن يبعث نبي، لكن هو كان على الحق وفرعون ومن معه على الباطل، ولما خرج من عنده وهو على الإيمان، لأن بنو إسرائيل كانوا على الحق أتباع موسى عليه السلام وأتباع الأنبياء قبل موسى عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام كان في مصر وهو نبي، فهم على هذا الدين. فرعون تجبر وادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، ونكل بالناس وادعى هذه الدعوة، أي ادعى أنه الإله وأنه الذي يتصرف في الناس. موسى عليه السلام الله عز وجل أراد أن يبين لفرعون على أن الحق إذا أراده الله عز وجل مكن منه مهما وجدت القوة ومهما وجد الطغيان. الله عز وجل أراد أن يربى موسى في بيته، في بيت فرعون، لأنه كان حينما قاله المنجمون على أنه سيظهر ولد وسيكون زوال ملكك على يده، فكان يذبح أبنائهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. إذا تلوتم كتاب الله تجدون ما حدث لهم. حينما جاء الوقت هذا في قصة موسى عليه السلام وجدت ولادته، لأنهم يذكرون على أنه في سنة يذبح وسنة يترك، فالله عز وجل ألهم هذه أم موسى أن ترضعه وأن تضعه في اليم، ترميه في البحر، أولا تضعه في التنور. الشاهد من هذا على أنها نفذت هذه الوصية أو هذا الإيحاء، فرمي في البحر. فلما جاء هذا الصندوق يسعى به الماء إلى أن دخل وفتح الصندوق وجدوا هذا الطفل الجميل فيه، أرادوا أن يذبحوه مثل ما يعملوا مع الأطفال. فامرأة فرعون قالت اتركه لعله يكون ولد لنا نربيه ونستفيد منه، فترك. الله عز وجل حرم عليه المراضع، يعني منعه أن يقبل فدية أي امرأة تأتي لترضعه، فبحثوا عن من ترضعه ما وجدوا. أخته قالت لها أمها فقصيه، يعني اذهبي وابحثي عن أخباره. فلما جاءت والناس مجتمعون ويبحثون عن امرأة ترضع هذا الطفل، كلما تقدموا بامرأة ما رضي يرضع منها، فهي من بعيد قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. تقول أنا ممكن أدلكم على أهل بيت يرضعون لكم هذا المولود. هم كما ذكروا في القصة قالوا من أين لك الخبر، كيف يعني تعرفين؟ فقالت هي تريد يعني الفوز عند فرعون ويريدون منه حتى يقضق عليهم بالأموال ويستفيدون منه. الشاهد لما جاءوا بأمه على طول رضع منها، وبقي الفترة هذه، فصار فرعون ينفق عليه ويربى في بيته حتى كبر، وحينما كبر خرج من عندهم. الذي الآن الآية هذه تشير إلى مثل هذا. فلما خرج حدث خلاف بين قبطي من أصحاب فرعون وبين إسرائيلي من جماعة موسى عليه السلام. الله عز وجل يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا الرجل لما حدث الخلاف بين الاثنين، موسى موجود، هذا من بني إسرائيل يعرف موسى، هذا من الأقباط الذي هو ضده عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني دقه بيده كذا دق فمات. في اليوم الثاني هذا الرجل يظهر أنه مشاغب، في اليوم الثاني إذا هو يتشاكس مع رجل آخر، لأنه قتل، يعني قتله موسى وما حد عرف عنه من القاتل. في اليوم الثاني هذا الرجل عمل مثل هذه العملية، أي تشاكس مع إسرائيلي مع قبطي آخر. فلما استغاثه أيضا موسى، لما أقبل عليهما وأراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال هذه الكلمة، قال: إنك غوي مبين. يقول لصاحبه: أنت غوي، يعني أنت أعمالك ما هي طيبة. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو منه خاف الإسرائيلي وقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. راح الخبر الآن انتشر على أن القاتل هو موسى. فلما انتشر الخبر جاء رجل يسعى كما قال الله عز وجل إلى موسى وقال: إن القوم يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. قال: يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج كما قال الله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب، إلى أن وصل إلى شعيب، إلى آخر القصة الموجودة. فالشاهد الذي معنا هنا، الله يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا رجل حي موجود يقدر أن يدفع عن هذا الرجل، فجاء واستغاث به، قال: ساعدني، هذا الرجل امتحني وعمل لي كذا وعمل لي كذا، ففزع. هذا ما هو ممنوع، ما حد يمنع من هذا. هم يلبسون فيأتون يقولون أن الميت الذي في قبره ممكن تطلب منه أن يشفع لك، أن يحيى، يعني يشفي مريضك، أن يعمل لك شيء، هذا هو الممنوع. فإذا كان الرجل في قبره ميتا أو كان حيا وهو بعيدا لا يسمعك فهذا لا يجوز، أما كونه موجودا فلك أن تطلب منه الذي يقدر عليه، لأن الإنسان ما يقدر على كل شيء، الشيء الذي يقدر عليه يساعدك فيه، هذا ما في شيء. الله عز وجل رد على هؤلاء الذين، أو بهذه الآية ترد على هؤلاء الذين يلبسون على الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء.
هذا الذي استنكره، كونك تأتي إلى صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الذي يستنكر. أما كونه على قيد الحياة رجل موجود حيا ممكن يساعدك، النبي بعدما بعث عليه السلام، هذا لا شيء فيه. نعم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يراد منها أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن يأتي عند رجل صالح حي يجالسك، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه.
هذا هو الواقع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صار الجدب والقحط في المدينة وتأخرت الأمطار، وطلب منه الناس أن يصلي بهم صلاة الاستغاثة، صلاة الاستسقاء، فصلى بهم. وبعد أن انتهى من الخطبة، والحديث في صحيح البخاري، قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله، وهم يأمنون على دعائه، فاستجاب الله دعاءه. ننظر كلام الصحابة، هذا خليفة راشد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرسول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لو كان الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزة، لماذا يعدل عمر بن الخطاب ويقول: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله؟ عمر بن الخطاب وغيره يعرفون أن رسول الله أفضل من الناس جميعا، وأن محبة الإنسان وإيمان الإنسان لا يتم إلا أن يحب الرسول أحسن من نفسه. ولهذا جاء في صحيح البخاري من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يقول أنت أحب إلي من كل شيء، لكن نفسي لا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر. إذن عمر هل هو خالف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هو يعلم أن الرسول أفضل من العباس أو لا يعلم؟ لماذا عدل؟ عدل لأنه يعلم على أن الدعاء أو طلب الاستغاثة هو من الحي بلسانه هو الذي يتكلم، ولهذا طلب العباس أن يدعو، فلما دعا العباس الله عز وجل استجاب دعاءه. هذا الكلام عمله الرسول، أو هذا الفعل عمله عمر بحضور الصحابة جميعا. فلو أن عمله هذا مخالف لقاله الصحابة: لماذا تعدل ولم تقل بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، وتطلب من العباس أن يدعو الله؟ هذا الأمر هكذا يكون، لأنه لو كان كلامه مو صحيح وكلامه مخالف كان اعترض عليه الصحابة. إذن الصحابة لم يعترضوا عليه بل وافقوا على ذلك، فصار هذا هو الإجماع. ورجل كان يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له زين العابدين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: هل أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الرجل كان يتردد على قبر الرسول، يعني يصلي ثم يروح يدعو. فقال له هذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لنا هذا، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد معناه الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة، عيد أسبوعي، عيد رمضان، عيد سنوي، وكذلك الحج. فهو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكرر الرجوع إليه مرة بعد أخرى. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت في العالم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السلام فيه ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف عند قبره، فهذا يكون فيه مشقة على العالم الإسلامي. هل كل المسلمين يستطيعون يأتون للمدينة؟ هذا لا يمكن. ولهذا قال العلماء لمن يعمل مثل ذلك، يقول: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، اللي في الأندلس وأنت هنا، أنت تسلم على الرسول وهو يسلم هناك على الرسول، أنتم لا فرق بينكم، أنت وهو في ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد لما يأتي الزوار أو الحجاج يأتون الذين يودعونهم ويقولون: سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أرسلت معه قد ينسى وقد يموت، وقد لا يبلغ سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك ملائكة يعني كما يقولون بريد مضمون، ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه من ينقل سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يثبت عن الصحابة جميعا أنهم كانوا يترددون على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام، ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين، يعني كلهم كانوا يصلون ويسلمون على رسولهم في أماكنهم، ما في أحد منهم جاء ووقف على القبر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة إلا عبد الله بن عمر إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يخرج من المدينة للحج أو العمرة أو لغير ذلك، يأتي بعد الصلاة في المسجد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على أبيه، ثم يسافر. إذا رجع من سفره دخل المسجد وصلى فريضة أو نافلة، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، هذا الذي كان يعمله في هذين الحالتين. أما وهو مقيم بالمدينة فلم يثبت على أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. وهذا من سماحة هذا الدين ومن يسر هذا الدين على المسلمين، لأن المسلم يريد أن يصلي ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول رغم أنه مرين ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه فيها فضل كبير للمسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نتبع ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به الصحابة. إذا أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. الآن قبل قليل كان يسألني زائر كما رأيته، يقول أنا أريد أسلم على رسول عليه الصلاة والسلام ماذا أصنع؟ فأخبرته بالسنة أنه إذا دخل المسجد إن كان في وقت فريضة فيصلي مع المسلمين، في غير وقت الفريضة يصلي صلاة التحية تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس ممنوعا. يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إذا استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا شيء طيب. إن لم يستطع يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم بعد ما يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي على عمر رضي الله عنه. إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، ما يستقبل القبر في الدعاء، بل يستقبل القبلة ويدعو، لأن القبلة هي قبلة الدعاء. أما كونك تستقبل القبر وتدعو هذا ما يصلح ولم يعمله أحد، بل بعض العلماء ومنهم الإمام مالك وكذلك أبو حنيفة يرون أنه حتى في وقت السلام أنه يستقبل القبلة ويسلم، هكذا يقولون. لكن ليس هناك مانعا إذا استقبل القبر وسلم، هذا لا شيء فيه، يسلم ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة. تجدون كثير الآن في المسجد وهو مسكين يريد أن يعبر عن المحبة، عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده يعمل عملا مثل الواقف بين يدي الله، كونك ترفع يديك تعمل كذا ثم تدعو، هذا لا يكون إلا في الصلاة، هذا لا يكون إلا وأنت متوجه إلى القبلة. أما كونك تعمل هذا وتتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصلح. أسأل سؤالا، لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وجئت تسلم عليه، حي وجئت تسلم عليه مثل ما الصحابة كانوا يسلمون عليه، هل ممكن لما تأتي تسلم عليه تقول بيديك هكذا أمام الرسول، يعني تمسك يد على يد؟ هل في أحد يعمل هكذا؟ هل أحمد عمل من الصحابة أحد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل كانوا جاءوا يسلمون عليه ويصافحونه عليه الصلاة والسلام. إذن كثير الآن بعضهم يقلد بعض، لما يشوف واحد واقف هنا مستقبل القبر اليد اليمنى على اليسرى ثم خاضع هكذا، هو يريد أن يعبر عن المحبة، التعبير عن محبة الرسول ليس كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة للرسول هي المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي امتثال أمره، اجتناب نهيه، إذا أمرك بأمر فعليك أن تمتثله، إذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي، هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي المتابعة. يعني متابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل بكل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. أما نجد السنة كاملة ثم نعمل المولد كما يقولون، ينبغي أن المولد كل أسبوع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم الاثنين والخميس قال عن الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ثم الخميس قال هذا يوم تعرض الأعمال على الله فيه، ثم أمر بصوم هذا اليوم، صوم يوم الخميس ويوم الاثنين، ولهذا قال أحب أن يعرض عملي على الله عز وجل وأنا صائم. إذن إذا كنت تريد مولد كما تقول فخلق تصوم كل اثنين وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المولد الصحيح. لأنه لما سئل عن هذا اليوم قال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم بعثت فيه ووحي إلي فيه، فعلى المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تجلس سنة كاملة وتأتي بالذبائح وتدعو الناس وتوزع الحلوى وتعمل هذا الحج، هذا ما هذه ما هي محبة، هذه مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل علمتم أن الرسول أقام لنفسه مولدا؟ هل أحد يجد يعني في كتب السنة أن الرسول أقام لنفسه مولدا؟ هذا لم يعرف. هل الصحابة يحبونه؟ أبو بكر وعمر وعثمان يحبون الرسول أو لا يحبونه؟ بلا يحبونه. طيب لم يعملوا له مولدا، ما معنى هذا؟ يعني إذا قلنا أن المحبة هي المولد فمعنى أنهم خالفوا وأنهم لم يحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يثبت عن أبي بكر أنه عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا، ولا عمر الخطاب ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة جميعا. الشبهة الذي يريد أن يبينها المؤلف هنا، لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى قبر ولي أو قبر نبي ويدعوه من دون الله يستغيث به، هذا شرك بالله، وينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور. وأهم شيء عند المسلم أن يحافظ على عقيدته. مثل هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس تجد من يبرره لهم، مع أن هذا المبرر لو قيل أن إنسان لا يؤدي الزكاة أنكر الزكاة يكفره، لأن منع الزكاة يقاتل عليها. يعني أركان الإسلام خمسة ومنها بعد الشهادتين الصلاة وهي أعظم ركن، ثم الزكاة. الزكاة لما منعها من منعها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على منع الزكاة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لماذا يقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ماذا قال له؟ قال لو منعون عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأن في الحديث يعني فيه حديثان، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، ثم قال إلا بحقها. الحديث الثاني وهو عند عبد الله بن عمر يقول رسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، في التصريح بالزكاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستدل على أبي بكر بهذا الحديث الذي ليس فيه ذكر الزكاة وإنما هو فيه حقها، فعمر أبو بكر رضي الله عنه يقول أنه من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة، فمن منع الزكاة يقاتل، وأجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. لماذا قاتلوهم؟ هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا جاء بشيء ينقض هذه الكلمة يستحق أن يقاتل ويخرج من الإسلام، يعني لابد أن يحافظ على أركان الإسلام جميعا. إذن هم الآن يقولون للشخص الذي يأتي يذبح لغير الله يدعو لغير غير الله يقول هذا ما في شيء، هذا ما عنده شيء هذا. طيب واحد يمنع الزكاة يقولون لا هذا منع الزكاة لابد أن يقتل، هكذا يقولون الذين يمنعون هذا يبيعون هذا، فهم مخالفون لما في الكتاب والسنة. يعني عندهم الشهادة لله بالوحدانية لا تنقض حينما يأتي إنسان يدعو غير الله ويذبح لغير الله، والله عز وجل يقول في كتابه فصلي لربك وانحر ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هم يخالفون في هذه الأشياء ويشبهون على الناس وهم يتحملون وزرهم يوم القيامة لأنهم الذين أضلوهم بمثل هذه الفتوى. نعم فضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه شبهة أخرى من شبههم، وهي أنهم يقولون إنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس قد دنت منهم، فالخلائق كلهم مجموعون من أولهم إلى آخرهم في زحام شديد، والشمس على رؤوسهم قريبة منهم وهم واقفون على أقدامهم، فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل، فيرون أن الأنبياء هم أول الذين يشفعون عند الله، فيأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله لهم ليريحهم من الموقف، فيعتذر عليه السلام بسبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه تاب منها وتاب الله عليه، ولكن يستحي من الله عز وجل. ثم يأتون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى فيطلبون منه فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر، لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى.
أنتم سمعتم أنه في الحديث يقفون هذه يعني الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحشرون جميعا، وفي هذا الموقف العظيم كل الناس حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء يعني يبعثون حفاة عراة غرلا كلهم هكذا كلهم الرجال والنساء. فقال لها: الأمر أشد من ذلك، يعني ما في أحد يفكر في ذاك الوقت أن ينظر إلى امرأة، كل الناس أبصارهم شاخصة إلى السماء، كل الناس في هذا الموقف العظيم إذا كان الشمس تدنو من رؤوسهم حتى يتصبب العرق منهم، وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام: منهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى من يلجمه العرق إلجاما، وهذا كله بقدر أعمالنا في هذه الدنيا. يعني في هذه الدنيا أنت إذا أردت أن تنجو من ذاك اليوم من ذاك الكرب اعمل الأعمال الصالحة، فالناس كلهم في ذاك الموقف الصالح والطالح كلهم يكونوا في هذه الشدة، فيفزعون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل، فكل واحد يعتذر. هو الآن يريد أن يبين يقول أن هذا العمل حينما يأتون إلى الأنبياء، الأنبياء أحياء موجودين جاءوا وطلبوا منهم أشفعوا لهم عند الله، ما جاءوا إليهم في قبورهم. إذن التلبيس على الناس بأن طلب الشفاعة من الأنبياء من الموتى من الصالحين هذا كلام كله مخالف للواقع، لأن هذا الحديث لا يدل على ما يريدون، بل هذا بعد أن بعث الأنبياء وأصبحوا أحياء فيطلبون منهم. الشاهد الذي أريد أن أقول أن الإنسان يتصور هذا الموقف العظيم في ذلك اليوم، إذا تصورت ذلك الموقف ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ ينبغي أن تعمل الأعمال الصالحة حتى تستفيد منها يوم القيامة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني الإنسان في هذه الدنيا كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في واحد يقول أنه سيبقى، كل واحد يعرف أنه سيموت، لكن ما يدري متى يموت، ويسرح ويمرح في هذه الدنيا، يتخاصم مع جيرانه مع أهله، لكن إذا ذهب إلى المقبرة في هذه الزيارة التي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في هذه المقبرة أن أخوه وأبوه بل ابنه، لأن القضية في الآجال هي محدودة ليست بالكبر، يعني ما هو الله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يموت الصحيح ويبقى المريض حتى يأتي أجله. أنت إذا ذهبت إلى المقبرة وتذكرت والله هذا فلان اللي كنت أتخاصم أنا وياه قد جاء هنا، هذا جاري انتقل إلى هنا، ماذا تصنع؟ تعرف أنك في يوم من الأيام ستكون معه، ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. يعني أنت ناسي أنك تموت، ناسي البعث، ناسي الحساب، لكن لما تتذكر أن إخوانك كلهم جاءوا لهذا المكان تتذكر الآخرة، تتذكر الموت، فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. إنسان يتصور هذا الموقف العظيم، هذا الموقف الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعني في هذه الدنيا تأتيك أعظم شدة، لو تأتيك الطائرات والمدافع والدبابات ما يمكن أن تترك أمك وابنك وزوجتك، ما يمكن، أليس كذلك؟ بل تدافع عنهم وتقدم لك، لكن يوم القيامة لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعني تصور كيف الموقف الذي يجعلك تفر من أمك ومن أبيك ومن ابنك. إذا تصورت هذا الموقف تصلح من أعمالك في هذه الدنيا حتى تستفيد منها يوم القيامة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه، ويستمر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذهب إلى الله وشفع ابتداء، بل استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له، وهذا كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموقف، فيستجيب الله شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهي قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بمعنى أنه يحمده عليه الأولون والآخرون.
وهذه من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شفعت خص بها، ومنها الشفاعة العظمى. يعني كل الأنبياء اعتذروا أن يتقدموا بين يدي الله عز وجل ويطلبوا منه أن يشفع للعباد في فصل القضاء، بس في فصل القضاء، يعني يشفع لهم في فصل القضاء يريحهم من هذا الموقف، ثم يأتي الحساب فيما بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتقدم لذلك. هذه الشفاعة العظمى هي التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نوه عنها في كتابه كما سمعنا في هذه الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ما معنى يتهجد به من الليل نافلة له؟ يعني يتهجد بالقرآن، يصلي الليل بكتاب الله تبارك وتعالى، غير الصلاة المفروضة، المفروضة هذه على كل واحد، لكن النوافل ينبغي للمسلم أن يعمل قدر ما يستطيع منها. فالله يقول لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه جميعا، الأولون والآخرون، حينما وقفوا ذلك الموقف الطويل كما سمعنا في الحديث 50,000 سنة وهم واقفون يريدون فصل القضاء، هذا الموقف الحرج، الموقف العظيم، الله عز وجل شفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، فهذه من شفاعاته التي خص بها. ومن الشفاعات الأخرى كونه يفتح الجنة، أول من يفتح الجنة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يستفتح فيفتح له. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال القبوريون: فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين، وأنتم تقولون لا يستغاث إلا بالله. وقالوا: فهذا يدل على أن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز، حيا وميتا وكذلك غيره.
هذا التلبيس الذي لبسوا به على الناس، يقول هذا الحديث تسمعون فيه الشفاعة وأنها طلبت من الأنبياء، إذن ليش تمنعون الناس ما يذهبون إلى قبر الرسول وإلى الأولياء وإلى الصالحين ويطلبون منهم يشفع لهم عند الله؟ هذا الحديث لا يدل على هذا الكلام الذي يقولونه، لأن هؤلاء أصبحوا أحياء، بعثهم الله عز وجل فجاءوا إليهم وهم أحياء وقالوا اشفعوا لنا، ما جاءوا إليهم في قبورهم وطلبوا منهم الشفاعة وهم في قبورهم. فهذا تلبيس على الناس بمثل هذه الشبه التي يضلون بها عباد الله. والاستغاثة بغير الله شرك بالله. الله عز وجل أخبر في كتابه أن الدعاء الخالص له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكذلك قال رسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله، بل دعاء غير الله شرك، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك، لا الذبح ولا النذر ولا الخوف، كلها ينبغي أن تكون لله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن من ذبح لغير الله. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أن لا إله إلا الله لها نواقض، وإلا لو كانوا يعرفون أو قبل منهم الرسول أن يقولوا لا إله إلا الله ويذهبوا إلى اللات وإلى العزة وإلى منات ويطلبون منهم، ما كانوا يطلبون، ما كانوا يختلفون. لكن كل واحد منهم يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة وأن يذبح لهم من دون الله وأن يستغيث بهم من دون الله، يعرفون هذا. فلما امتنعوا صار القتال بينهم، يعني كيف الإنسان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه على كلمة، يعني بس قولها واعمل ما تشاء من الأمور الأخرى التي تناقضها، يعرفون هذا. الآن تأتي للمسلم، تأتيه يذبح لغير الله، تأتيه عند قبر البدوي، عند قبر الحسين، عند قبر ولي من الأولياء يذبح، كله قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، ما هو مرة واحدة، ويظن أن عمله هذا ما ينقض هذه الكلمة. يعني أنت تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، هذا شرك بالله عز وجل. يعني لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي الذبح والنذر والدعاء والخوف والرجاء، هذه كلها عبادة، فلا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه، عن أمور دينه. الإنسان في هذه الدنيا يبحث عن الدنيا، ولا يمكن أن يفتح متجر أو عمل إلا يسأل أهل الخبرة، أنا أريد أعمل كذا وكذا في التجارة، هل هذه التجارة يعني خاسرة ولا رابحة، ما يمكن أن يقدم عليها حتى يسأل. لكن إنسان يريد الحج، يريد العمرة، يريد أي عمل يعمله، يلبس ثوبه خلاص ويمشي ما يسأل. لماذا؟ لأن الأمور عندهم سهلة، بس قلد من تراه وعمل مثل ما يعمل، وهذا لا ينبغي. والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما دمت تحرص على دنياك فيجب عليك أن تحرص على أخراك، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يستعين بكل ما يستطيع لفهمه وللوصول إليه. إذا عرفت أن الناس ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يجوزون مثل هذا، اسأل الآخرين. وإذا قرأت في كتاب الله تجد أن هذا كله لا يجوز. الله يقول فصلي لربك وانحر. الصلاة ما في أحد يأتي يصلي لغير الله، لكن تجد من يذبح لغير الله ولا يتحرج من الذبح لغير الله، لأن هذا يقول تقرب إلى الصالحين ويريد منهم شيء، وهذا الحقيقة شرك بالله تبارك وتعالى. إذا ينبغي المسلم أن يحرص على عقيدته وأن يتعلم أمور دينه قبل أن يتعلم، لأن الرزق مضمون. الله عز وجل أخبرنا في كتابه بأنه تكفل بأرزاق العباد، وفي حينما يبلغ المولود في بطن أمه 120 ليلة يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الإنسان في هذه الدنيا ليس له إلا ما كتب له، مهما عملت في هذه الدنيا لن تجد أكثر مما كتب لك، ما دام هذا الشيء مكتوب لك. الذي مطلوب منك أن تعمل الأسباب، ما تقول أنا رزقي صحيح كتب لي وأنا أنام وهو ينزل علي، ما يمكن، لأن الله عز وجل وضع الأسباب، وطلب الناس أن يعملوا ذلك، وترك الأسباب شرك. كونك تترك الأسباب وتريد أن المطر ينزل عليك من السماء، ينزل لك بالذهب والفضة، هذا لا يمكن. والله عز وجل يقول في كتابه أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت تروح تحرث، هذا الحرث الذي تحرثه لا يمكن أن يأتي إلا إذا أراد الله عز وجل أن يأتي به، هو أثبت لك الحرث. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت ذهبت وحرثت الأرض ورميت فيها البذر، هذا كل الذي عليك، لكن من الذي ينبته، من الذي يوصله؟ هو الله عز وجل. إذن العمل لابد يكون بأمرين، أولا الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، الأمر الثاني لابد من العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نتفقه في هذا الحديث، يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير في الليل تنام في الأشجار ما تسمع لها أي صوت، إذا جاء قرب الفجر سمعت أصواتها وانتشرت، تغدو خماصا يعني بطونها خاوية تبحث عن الرزق، ثم تعود بعد ذلك بطانا يعني بطونها ممتلئة. هو يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم مثل ما يرزق الطير. هل الطير بقي في الشجر ولا ذهب يبحث عن الرزق؟ ذهب يبحث. إذن أنت توكل على الله وعمل الأسباب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله الرجل حينما جاء براحلته وقال أعقلها أو أتوكل، تعرفون الراحل الذي يأتي عليه الإنسان جمل أو بعير جاء عليه، ثم قال أعقلها أو أتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأن قد تعقلها وقد تقوم تقطع عقالها وتروح. فلا بد أن يعمل الإنسان الأمرين، يعمل السبب والتوكل على الله عز وجل. إذن الرزق مطلوب من المسلم أن يعمل، لكن لا يعمل العمل الذي يظن على أنه إذا عمله جاء بالدنيا كلها، لأن الأبواب التي شرعت واضحة. فلا يجوز لك أن تغش الناس ولا تأخذ أموال الناس ولا تسرق ولا تنهب ولا تعتدي على الآخرين، ولكن أعمل الأسباب المشروعة والله عز وجل يرزقك. نعم.
أنا حفظه الله تعالى. والجواب عن هذا كما يقول الشيخ إن هذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الاستئذان بالشفاعة والطلب.
نكتفي بهذا، والدرس هذا سيستمر إن شاء الله الأسبوع الجاي.